إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانه سبحانه هو ذو العرش المجيد، وهو المبدئ والمعيد، وهو الفعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله، ليس لقدرته حدود تدرك، ومن زعم ذلك فقد أشرك. ليس لقدرة الله حدود تدركها العقول، ألا فليلزم العقل البشري مكانه وليتأدب مع الله الذي خلقه. العقل المخلوق لا يحيط بقدرة الخالق، ومن حكم عقله في قدرات الله وغيبيات الله فقد أشرك بالله. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة أكمل تبليغ، وأدى الأمانة أوفى أداء، شرح السبيل وبين المعالم، فلا حجة لمقصر ولا دليل لجاحد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين وأنتم في بيت الله وفي يوم الجمعة، اضرعوا إلى ربكم أن يشرح للإيمان صدوركم، اسألوا الله أن يضيء قلوبكم بالإيمان وأن يثبتكم على اليقين. إننا نؤمن بأن هناك دنيا وهناك آخرة، وللدنيا حكمها، وللآخرة بضاعتها، ونؤمن أن هناك مشهديات وهناك غيبيات. للمشهديات قانون، وللغيبيات قانون. قانون المشهديات لا يعمل في باب الغيبيات. أنت في المشهديات لك اختيار وكسب، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لك عمل. وأما في الغيبيات فلا عمل لك فيها إلا أن تتلقاها بقوة اليقين وصدق الإيمان. الغيبيات سميت غيبا لخفائها، وأنت لا تأخذ شيئا إلا من عالم به، لا تأخذ شيئا إلا من عالم به. فمن أين تأخذ الغيبيات؟ تأخذها من علام الغيوب ومن ادعى من الخلق أنه يعلم الغيب فليدخل عقله فيه. أما وأنه ليس هناك من يدعي العلم بالغيب، فالغيب إنما يؤخذ من علام الغيوب سبحانه وتعالى. وطريق الأخذ عن الله إنما يكون عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به الكتاب وما ثبت من سنة في ذلك الباب فعلى العين والرأس. وأكرر وأنبه أن للآخرة نظام وقوانين. مثلا أنت لا تطيق رؤية الله في الدنيا، وقد سمعتم أن الله تبارك وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل الضخم العظيم لم يتحمل أن يتجلى له نور الله، فالإنسان كذلك لا يرى، ولكنكم في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالآخرة والغيبيات لها حكمها وقوانينها ووسائل إدراكها، والدنيا لها حكمها وقانونها. فإياكم والخلق، وإياكم أيها الإخوة المؤمنون وموجة، أو الأصح وموجة لأنه أسلوب تحذير، إياكم وموجة الجرأة على دين الله، إياكم وموجة التطاول على دين الله. أصبح من مؤهلات الثقافة والظهور والفكر والتقدم الجرأة على دين الله والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنا وما زلنا مع غيب من الغيبيات، مع عذاب القبر ونعيمه، وإنني لموجز، وأسأل الله تعالى أن يهيئ عقولنا وأسماعنا لحسن التلقي. ذكرنا من ضمن أدلة عذاب القبر، تسلحوا بهذا العلم، تسلحوا لتناقشوا ولتردوا، بقوله تعالى في آل فرعون وفي شأن مؤمن آل فرعون الذي فوض أمره إلى الله فأعطاه الله الجزاء فورا، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقلنا في الخطبة الماضية إن الآية فيها أمران، العرض على النار وإدخال النار، والعرض غير الإدخال، والعطف أساسا يقتضي المغايرة، والإدخال بنص الآية يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض على النار غدوا وعشيا ليس في يوم القيامة. متى يكون؟ هناك فرضان، إما أن يكون بعد يوم القيامة، وإما أن يكون قبل يوم القيامة. والقيامة لا ليس بعدها بعد، هي النتيجة التي ليس بعدها شيء. إذن العرض على النار قبل يوم القيامة. وماذا قبل يوم القيامة؟ قبل يوم القيامة أمران، الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. فعرض آل فرعون على النار صباحا ومساء إما أن يكون في حياتهم الدنيوية، وإما أن يكون في الحياة البرزخية في القبر. وكون هذا العرض في الدنيا باطل، لأن الناس لا يعرضون على النار في دنياهم، إذن بقي أن يكون العرض في الحياة البرزخية مصداقا لكلام الله تبارك وتعالى. هذا دليل. الدليل الثاني من القرآن، ونحن نؤكد على أدلة القرآن. لماذا؟ لأنه صدق رسول الله قال فيما يأتي من الزمان ما معناه: يوشك رجل متكئ على أريكته. متكئ على أريكته يعني ايه؟ يعني كفلان، انسان لا عمل له، مرفه، متكئ على الأريكة. اذا حدثته بسنة رسول الله رفضها وقال: بيننا وبينكم كتاب الله، فما رأينا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. السنة هي شارحة الكتاب. وقد وجد هؤلاء المتكئون على أرائكهم اتكاء بأية صورة، يرفضون الأحاديث ويقولون لك هات من القرآن وخذوا دليلا تردون به. من قال لكم هذا الدليل من القرآن، قل له: قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كل حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك، نحن مأمورون بالقرآن أن نأخذ بهذا الحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية الثانية، قوم نوح عليه السلام عصوه واتبعوا وعادوه وتنكروا لدعوته وتكبروا عليها واتبعوا، وهذا شأن الأمم كلها، اتبعوا الكبراء والعظماء أصحاب المال والجاه والنفوذ، الناس الذين يقول عنهم البعض إنهم عايشين أهل الجد. قال نوح: الرب إنهم عصوني. ولما عصوك يا نوح راحوا فين؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وتواصوا بأن لا يتركوا الآلهة، الآلهة التي يظنون منفعتها، آلهة شرقية أو غربية أو محلية، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قم نوح عليه السلام كذبوه وعطوه، فدعا الله عليهم فأخذهم الله بالطوفان. تأملوا الآية: مما خطيئاتهم، يعني بسبب خطاياهم، أغرقوا فأدخلوا نارا. الشاهد هنا أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء، وذلك ليس لغزا، الفاء في اللغة العربية للترتيب والتعقيب بدون تراخم. أغرق فأدخل، أماته فأقبره، لأن احنا نموت ويسرع بنا بالدفن، أماته فأقبره، الفاء للترتيب والتعقيب بدون تراخم، أسرعوا بالجنازة. ولكن ثم للترتيب مع التراخم، ولذلك جاء ثم إذا شاء أنشره، بين الدفن وبين النشور مدة طويلة. أغرقوا فأدخلوا، إذن إدخال النار كان مرتبا عقب إغراقهم بدون مهلة بدون تراخي. إذن أدخلهم الله النار في الحياة في الدنيا وهم في حياتهم البرزخية. أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني عرضوا على النار، أو عذبهم الله بلفح النار فيأتيهم من لفحها وسمومها ما يعذبون به إلى يوم القيامة. ولو كان المراد أغرقوا فأدخلوا نارا في الدار الآخرة، بين البرزخ والآخرة مدة طويلة، لجاء التعبير فأغرقوا ثم أدخلوا نارا. فقوله تعالى أغرقوا فأدخلوا نارا دليل على أن هناك عذابا في القبر للكفرة والفجرة والعصاة المجرمين قبل يوم القيامة. دليل ثالث من القرآن، صاحب ياسين ضرب الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أرسل الله إليهم اثنين فكذبوهما فأرسل ثالثا فعززنا بثالث فكذبوا الثلاث رسل. جاء إنسان من أقصى المدينة بالاختصار اسمه حبيب النجار، آمن بهؤلاء الرسل لأنه كان به مرض الجذام، فلما قال لهم أثبتوا لي أنكم رسل من عند الله أو من عند عيسى عليه السلام، فدعوا الله له فكشف ما به من مرض، من مرض الجذام، فآمن بهم وصدق بالدين. هذا الرجل من نفس المدينة القرية التي كذبت الرسل الثلاثة قام ينصح قومه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالوا له هل آمنت بهم؟ فأجاب جوابا فيه تطويل ليشغلهم عن قتلهم، فقال تأملوا الآية وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، نسب الفطرة إلى نفسه وما قالش ولم يقل وإليه أرجع، قال وإليه ترجعون، نسب الفطرة إلى ذاته ونسب الرجوع يوم القيامة إليهم. لماذا؟ لأن الفطرة السوية والخلقة المعدلة نعمة من الله تبارك وتعالى، فأسند الفطرة إلى نفسه ليكون إسناد النعمة أظهر شكرا، شكرا لله الذي فطره وخلقه بهذه الفطرة، وأسند الرجوع إليهم وإليه ترجعون ليكون إسناد الرجوع إليهم أبلغ أثرا في عظتهم. شكر ربه ووعظ قومه، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن حبيب النجار نصح قومه حيا وميتا، حيا وميتا، حيا بقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وميتا بقومه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا هو الدليل، لما آمن حبيب النجار وقال إني آمنت بربكم فاسمعون قتلوه. ليس هناك داعي أن أذكر أسباب القتل أو صفة القتل، فيها كلام طويل وعريض، المهم قتلوه. فلما قتلوه قال له ربه وأرسل قيل ادخل الجنة، ادخل الجنة قبل يوم القيامة، ده دخول الجنة لا يدخلها أحد قبل أن يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من يقرع باب الجنة، والشهداء والصالحون من سالف الأمم إنما هم على أبواب الجنة، ولكن أول من يفتح بابها ويدخلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قيل ادخل الجنة، أي جنة؟ جنة البرزخ، لأنه يفتح له باب في الجنة فيأتيه من نعيمها وريحها وطيب مسكها ما يتنعم به إلى يوم القيامة. قال حبيب النجار والقرآن يقرر قوله ويقصه قصة تقرير، هناك في القرآن قصص إنكار وهناك قصص تقرير، فالله يقص قوله ويحكي عبارته حكاية تقرير ورضا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ليت قومي يعلمون، متى؟ يوم القيامة ولا في الدنيا؟ يعلمون وهم في الدنيا، يعلمون ماذا؟ يعلمون مغفرة ربي لي وجعلني من المكرمين. إذن هناك في القبر إكرام وإهانة، عذاب ونعيم بنص الآية، وليس هناك حجة ولا صخرة ينفذ منها المضللون. قيل دخول الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يعلمون ماذا؟ ما أنا فيه من النعيم، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولما ولماذا يعلمون؟ قال يعلمون هذا ليؤمنوا حتى يروا من النعيم ما رأيت. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في شأن حبيب النجار إنه نصح قومه حيا اتبع المرسلين، ميتا يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دليل رابع من القرآن الكريم سورة كلكم تحفظونها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هل الميت الذي لا حياة فيه يقال له زائر؟ الزائر لا يكون إلا حي. ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد ومتاع الدنيا وكذا وكذا، ولم تتنبهوا إلى أن زرتم المقابر. والآية يشرحها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا إلى هذا الحديث، الناس نيام، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. اجلس يا أخي اجلس. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والزائر إنما يكون حيا. وفي الآية كذلك دليل مش على حياة البرزخ فقط، دليل على البعث، لأن الزائر لا تدوم إقامته، الزائر يزور ويرتحل. إذن أنت في القبر مجرد زائر، مجرد ضيف، وستنتقل إلى الدار الآخرة. هذه أدلة القرآن واضحة بينة ظاهرة، فكيف يجرؤ كاتب أو ممثل أو مغن أو ما يقولون عنه مفكر أن يتطاول ويجرؤ على محاربة طريق كتاب الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف هذا؟ في أية أمة نحن؟ نحن في مصر، بلد الإسلام، بلد الأزهر، بلد العلماء والمفكرين. كيف هذا؟ لا بد وأن يرتدع هؤلاء وأن يؤدب أولئك حتى يكمموا أفواههم، حتى لا يفتحوا للشباب والشابات باب التجرؤ على دين الله. والأدلة من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدلة من البخاري ومسلم أو من صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، من الكتب التي لا نقاش فيها، يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان. رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزه الله واختصه بإظهاره على أبعاد الغيب، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقد ارتضى محمدا صلى الله عليه وسلم، فأطلعه على بعض غيبه وأعطاه من الاستعداد والطاقة ما يتحمل به كشف هذا الغيب له عليه الصلاة والسلام. فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنه لكبير. ما يعذبان في كبير ليس كبيرا بالنسبة للاحتياط عنه، وهو كبير في اسمه وجرمه، وذلك مصداق قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هين في ارتكابه، هين في صرته، هين في استطاعتك البعد عنه، عظيم في أثره وفداحة جرمه. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. لا أريد أن أطيل، ما أكثر الذين يتبولون في عصرنا هذا، عصر التقدم والتكنولوجيا وعصر السيراميك والسيفون وما أدراك، ولا يتنزهون من بوله، ما أكثرهم. والبول، بول الإنسان، وما أدراك ما الإنسان، أخس من بول الحيوانات التي يؤكل لحمها.
الحيوانات التي يؤكل لحمها اختلف العلماء بولها طاهر أم نجس، أما بول بني آدم أجمعوا على نجاسته وشدة نجاسته. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله القذارة الحسية، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة قذارة معنوية، دي نجاسة حسية وهذه نجاسة معنوية، نجاسة القلوب، خبث النفوس، زعزعة الصفوف، التفرقة بين الناس، نقل السوء، والنميمة سهلة سهلة جدا، ما أسهل فلا تأتي اللسان وأخطأ. ولذلك قال أمسك عليك هذا، ليه؟ لأن معصيته سهلة، وهات وكالات أنباء. ثم جاء بجريدة وكسرها وكذا. هذا حديث. حديث آخر في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حيطان المدينة لبني النجار، يعني جنينة بستان فيه نخل، وكان راكبا بغلته صلى الله عليه وسلم، وإذا بالبغلة تحيد به تشرد به حتى كادت تلقيه على الأرض. مش معنى البغلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في عذاب القبر: وإن الكافر بعد أن يسأل ليضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه ضربة يصيح لها صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. البهائم تسمع عذاب القبر، كل المخلوقات التي لا عقل لها ما عدا الإنس والجن ما يسمعوش عذاب القبر، وما عدا ذلك يسمع عذاب القبر ومنه البهائم. فالبغلة حادت به، فنظروا فإذا بقبور، الراوي يقول ستة أو خمسة أو أربعة، ولما تسمعوا هذا في الحديث ستة أو خمسة أو أربعة دليل الصدق في الرواية، حتى لا يريد الكذب في عدد القبور، قول 12 قول 20، لا، عندهم دقة، يقول لك ستة قبور أو خمسة أو أربعة شك في العدد. فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال صحابي من الصحابة: أنا يا رسول الله. قال له: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الشرك، فلم يدعو لهم ولم يستغفر لهم، ولكن قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا، يعني لولا إننا خايف ما تدفنوش نفسكم ما تدفنوش بعضكم، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم قال لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فتعوذوا، تعوذوا بالله من المسيح الدجال فتعوذوا، تعوذوا بالله من عذاب القبر فتعوذوا. وحديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ من أربعة. يتعوذ يعني أعوذ بالله، ومعنى أعوذ بالله ما معناه؟ ألجأ إلى الله، أتحصن بالله، أحتمي بالله، لأن طاقتك ضعيفة أمام هذه الأهوال، فاستعن بقدرة الله وطاقة الله. تعوذوا بالله من أربعة: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. إلى أحاديث كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها. هكذا ثبت عذاب القبر بالقرآن وبالسنة، كما ثبت نعيمه بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون يمكن في الآخرة، لا، ولا لماذا؟ لأن كل الصالحين من شهداء وغير شهداء في الآخرة أحياء ويرزقون. إذن هي حياة خاصة بالشهداء أو حياة غير حياة أخروية، أحياء عند ربه يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويؤكد أنها حياة القبر وحياة البرزخ قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. ما شاء الله، يعني يستبشرون بإخوانهم الأحياء الذين لم يموتوا بعد، يستبشرون أنهم يستشهدون ويلحقوا بهم في حياتهم البرزخية المنعمة. فالآية صريحة وواضحة في نصها وسياقها وتعقيبها والتمهيد لها أنها آية نزلت في نعيم البرزخ، نعيم الشهداء. وما دام النعيم قد ثبت بفئة من الناس ثبت للباقين ولو يتفاوت. نعيم الشهداء في البرزخ أعلى نعيم، يلحق بنعيم الأنبياء والصديقين، ونعيم الصالحين وأنتم منهم بإذن الله دون ذلك النعيم بقليل. كذلك عذاب القبر يتفاوت، عذاب الكفار أشد من عذاب الفجار. الفجار من الذين ينتسبون إلى الإسلام، الذين مرنوا على الكبائر ولم يجتنبوا الفواحش، أكلة الربا، الزنا، المقامرون، المرتشون، المختلسون، المتآمرون على كتاب الله وسنة رسول الله، الذين يشيعون الفاحشة وينشرون الفساد، يعذبون ولكن أقل من عذاب الكفار. والمؤمن الذي ارتكب فوات بعض الذنوب البسيطة كل بقدر ذنوبه، الجزاء على قدر العمل، من نعيم أو من عذاب. أسأل الله تعالى أن ينعمكم في قبوركم وأن يمتعكم يوم اللقاء، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، كنت لا أحب أن أذكر شبهة، ولكن يجب على الدعاة إذا ذكروا شبهة أن يذكروا جوابها، لأن الفتنة نائمة ملعون من أيقظها. من ضمن شبه المنكرين قوله تعالى في سورة الدخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فقالوا لو كان في البرزخ حياة إذن هذه الحياة لابد يعقبها موت، وبعدين يجي النفخة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، لابد يموتوا، وبعدين ينفخ فيه نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فلو كانت في حياة في البرزخ لابد وأن يعقبها موت ثم يعقبه حياة، ولو ماتوا في البرزخ موتة تانية يبقى موتتان. والله تعالى يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، اللي هي في الحياة الدنيا، فيموت في الدنيا ولا يحيا إلا يوم القيامة وما فيش حياة في البرزخ. نقول لهم: بالله ما أضلكم. حكم الجاحد والمعاند ربنا يعميه ويوقعه في شر أعماله. الآية واضحة وصريحة جدا أن هذه الآية نزلت في شأن أهل الجنة، لا يذوقون فيها أي في الجنة. والآية واضحة ليه؟ لأن قبلها استمعوا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. الآية في أهل الجنة: لا يذوقون موتا في الجنة. وقوله إلا الموتة الأولى، الاستثناء هنا ليس متصلا، فالجنة لا موت فيها، ولكنه استثناء منقطع، والتقدير: لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا. فإلا هنا بمعنى لكن. ولهم شبه أخرى نذكرها بإذن الله في وقت آخر، حسبما يفسح الله لنا من وقت وحسبما يعطينا من طاقة. كل ما نرجوه وكل ما نأمله أن يثبتنا الله على الإيمان، وأن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويهبنا اجتنابه. اللهم هيئ لأبنائنا دينا سليما، واعتناقا كريما، وعملا صالحا متقبلا. اللهم احفظهم بحفظك، وارعاهم برعايتك، وقهم دعاية السوء. اللهم احفظ أبناءنا من دعاة السوء، اللهم احفظ أبناءنا من دعاة السوء، اللهم ارفع لواء الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ارفع راية القرآن. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على أفضل رسلك وخير خلقك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. وآخر الصلاة.